الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أنا أعتبر الأمس اتصلت الأخوة قالوا أغلب طلبة مجانين، فقلت إذا أجي نص الدرس راح يصير كثير من الأخوة ما حاضرين، فتحملوا البعض مسؤولية وغريبة كونهم جزء من هالأخوة اللي ما حاضرين. على كل حال احنا اهدينا ثواب الدروس في هذا الأسبوع لمن يرغب إلى روح السيد الشهيد رحمه الله، وكان المفروض يصير أبلغ أداء الثواب أبلغ من التعطيل، لكن على كل حال بعض الأخوة عندهم مراسم خاصة من حصل هذا، فلذلك عطلنا بالأمس. لا يزال الكلام في أحكام الخلوة، أحكام التحلي، والشيخ المصنف ذكر عدة مطالب. المطلب الأول كان في حرمة استقبال القبلة واستدبارها، والمطلب الثاني كان في أن موضع البول يقهر بالماء، والمطلب الثالث أنه تكفي المرة أم لا بد من التعدد، ثم تكلم عن مطلب في موضع الغائط، قال فيطهر بكل جسم قالئ للنجاسة. المشكل ان الشيخ المصنف لم يذكر الاستدلال على هذا المطلب، اما تقصد ذلك واما انه سهى عن ذكره وانتقل مباشرة الى المطلب الاخير وهو البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء. في ذلك نقاش، نعم، وين ذكر الدليل؟ اي نعم، لا صلاة الا بطهور ويجيك من الاستنجاء. اي هو لم يشير الى ذلك، احنا من نتكلم طهارة موضع البول بالماء فقط فلصحيحة كذا، حينئذ احنا جبنا لك موضع الشاهد، اتكلمنا في الاستنجاء. ما نقدر نجيب الاستنجاء لمجرد كون ورد في رواية، على كل حال ربما اعتمادا على ذلك، لكن في ذلك نقاش. على كل حال احنا نجيب الدليل، لا مشكلة في ذلك. نفس هذه الصحيحة، صحيحة زرارة، قال لا صلاة الا بطهور ويجيك من الاستنجاء ثلاثة احجار، وقلنا احنا في توضيح هذه الصحيحة ان الاستنجاء المراد منه انقاء موضع الغائط بالغسل او المسح، وان كنت قد قلت ان بعض الفقهاء يستعمله بالمعنى الاهم حتى موضع انقاء مخرج البول، لكن في اللغة هو انقاء موضع الغائط. الصحيحة قالت ويجيك من الاستنجاء ثلاثة احجار. هنا نستفيد من هذه الصحيحة من قول الامام ويجيك، هذا يعني انه ليس اللازم هو ثلاثة احجار، يعني ليس وجوب المسح بثلاثة احجار، وانما الانسان مخير بين الماء وبين ثلاثة احجار. انا وهذه الرواية تتكلم هذه الرواية عن ان ثلاثة احجار تجي ولا يشترط الغسل بالماء، لكن هذه الرواية اخص كثيرا من مدعى الشيخ. مدعى الشيخ هو اما موضع الغائط فيطهر بكل جسم قالع للنجاسة، مدعى الشيخ اكبر بكثير من هذه الرواية، حتى لو قلنا انه قصد الاستدلال بهذه الرواية على موضع الغائط، المدعى اعم من الرواية. الرواية تتكلم عن ثلاثة احجار، والمفروض في متن الشيخ بكل جسم قالع للنجاسة. نحتاج اولا البحث، يكفي الحجر الواحد ان حصل النقاء ام لا يكفي؟ طبعا كل الكلام لا شك ان الثلاثة احجار او الاقل لا بد من ان العين زالت بعد زوال العين. لو نفترض ان العين زالت بالحجر الواحد يجزي ام لا؟ انا وكلام الشيخ المصنف انه يجزي، فما هو الاستدلال على ذلك؟ هذا اولا. وثانيا لو تمسح بغير الحجر من القطن او الخرق القماش يجزي ام لا يجزي؟ انا وكلام المصنف انه يجزي. ما هو الدليل؟ نحتاج الى بحث الدليل. احنا اتفقنا على انه لا نضيع شيئا خارج اطار الاستدلال الا بما يوضح العباره، لكن الشيخ المصنف ذكر ذلك في المتن ولم يذكر عليه الاستدلال، فاحتاج الى ذكر الاستدلال. شنو؟ نعم نعم نعم. لا انا ما عندي مشكله في هذا، بس نتكلم على انه قبل لا ننتهي من المطلب الاخير والبلل المشتبه قبل الاستبراء، مو هذا الحكم بالبوليه هو اخر مطلب؟ قبل اكو مطلب بالمتن موضع الغائط لم يذكر. ما قاعد نتكلم بالبني قاعد وجبت الصحيح الان بالاستدلال لانها واحده من موارد الاستدلال على موضع الغائط. واما موضع الغائط الان هذا موضع وين؟ قبل المطلب الرابع. مو قبل المطلب الرابع يفترض ان يكون مطلب الرابع وهذا المطلب الرابع هو الثاني. لا موضع الغائط مسلمة لأنه نفس هاي الرواية اللي تكلمت عنها بالاستدلال ويجيك، هذا تكلم كلام ويجيك الرواية. ماذا قالت رواية صحيحة زرارة؟ قالت ويجيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، أما البول لا بد من غسله. واضحة الرواية، ظاهرة بل صريحة أنه الماء أمر مسلم، والكلام في انه يجي بديل عن الماء ام لا يجي قالت الرواية يجي كثلاث تحضر. شنو الدليل على انه نحتاج يكتفى بالحجر الواحد بل بكل قالع النجاسة؟ الدليل هو التالي. اولا لدينا رواية هي صحيحة يونس ابن يعقوب مروية في الوسائل الباب التاسع من ابواب احكام الخلوة الحديث الخامس. قال الباب التاسع من ابواب احكام الخلوة الحديث الخامس قال وبإسناده عن الصفار. من هو بإسناده؟ لابد ان نرجع للرواية السابقة. الرواية السابقة قالت وعنه، أيضا ليس فيها شيء. الرواية التي قبلها قالت وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، أيضا ليس فيها شيء. الرواية قبلها أيضا قالت وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ليس فيها شيء. الرواية الأولى محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. إذن وبإسناده عن الصفار يعني الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار. والطريق إلى الصفار يوجد الشيخ طريقان. الطريق الاول في المشيخة ضعيف. الطريق الثاني فيه ابن ابي جي في المشيخة. يوجد طريقان، الطريق الاول ضعيف والطريق الثاني فيه ابن ابي جي. ابن ابي جي ثقة بناء على كونه من مشايخ النجاشي. ان قبلت ذلك فالطريق الثاني صحيح. ان لم تقبل يوجد طريق في الفهرس يقول اخبرنا جماعة عن محمد ابن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. وجماعة اقل الجماعة ثلاثة، وقلنا من البعيد جدا ان واحد مثل الشيخ الطوسي يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة. مو بعيد يروي عن ثلاثة ضعاف، دير بالكم يروي عن ثلاثة ضعاف في طبقة واحدة. رواية من ثلاثة ضعاف في طبقة واحدة ويقبل بهذا بعيد جدا. فالطريق الذي في الفهرس يمكن تصحيحه بهذا النحو، او الطريق الثاني بناء على وثاقة ابن ابي جي. قال عن السندي ابن محمد. السندي ابن محمد هو ابان ابن محمد الجاز وهو ثقة. عن يونس ابن يعقوب، ما ادري انا ليش عبر عنها البعض بالموثقة، يعني بحدود مراجعتي هي صحيحة بالسند، صحيحة هي التعبير الدقيق صحيحة. ما ادري ليش موثقة ما اعرف، اذا انتم تبحثون تكونها ليش موثقة تكون هذا من النشاط لكم. ما ادري انا ارى ان الرواية صحيحة بحدود المراجعة البسيطة. قال قلت لأبي عبد الله الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ سؤال. قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين. يذهب الغائط، هنا يذهب الغائط يذهب العين، يكفي بحجر واحد بل بكل جسم قادعين للنجاسة. يذهب الغائط. هل تخلينا بالاستدلال على كفاية الحجر الواحد نحن وهذه الروايات بالحجر الواحد بل بكل جسم قالع، بعدين نجي الى الجسم القالع تدل عليه روايات اخرى صريحة، لكن كفاية الحجر الواحد تدل هذه الرواية على كفاية الحجر الواحد. لكن هذه المشكلة، المشكلة ان هذه الرواية يمكن ان يدعى فيها هذه الرواية قالت ويذهب الغائط فهي مطلقة، اذهاب الغائط يصدق بالحجر الواحد ويصدق بالحجرين ويصدق بالثلاثة وبالأكثر، لكن يمكن أن يدعى أنها مقيدة بالرواية السابقة رواية صحيحة جرارة. ويجيك ماذا قالت؟ من الاستنجاء ثلاثة أحجار. إذا قمنا بمفهوم العدد في الأقل لا مبنى أصول تبويا، أنتم تعرفون العبارة الإجمالية في الأصول إن العدد لا مفهوم له، لكن كثير من الفقهاء المحققين يبنون على مفهوم العدد في الأقل اللي نشوف في العبارة. الآن حينما يقول المولى إذا أقمت عشرة أيام وجب عليك الإتمام، يوجد لهذا العدد مفهوم أنه في الأقل الإقامة الأقل من عشرة أيام لا يجب فيها الإتمام أم لا يوجد مفهوم؟ كثير من المحققين يقولون نعم للعدد مفهوم في الأقل، من جهة الأقل له مفهوم. وهنا أيضا المقام يجيك من الأحجار ثلاث من في الاستنجاء ثلاثة أحجار، يعني لهذه الرواية مفهوم أن الأقل من الثلاثة لا يجي، وعليه هذه الرواية صحيحة زرارة تقيد تلك الرواية التي تكلمت عن ويذهب الغائط. يتبين ان المولى من الاولى لا من الاول لا يريد الاطلاق، انما تكلم في الاطلاق لانه على كل حال هنا ليس بصدد البيان، انما تبين انه يذهب الغائط لكن بشرط ان هذه الرواية تكون مقيدة لتلك الرواية، بشرط ان يكون ذلك بثلاثة احجارين. وحقيقة وفق الصناعة يفترض ان لا يكتفى بالحجر الواحد او الحجرين، لا بد من ثلاثة احجار. نعم نعم الثلاثة احجار بعد زوال العين، فلو لم تزل العين فلا بد ان نزيلها بالاكثر من الثلاثة احجار. ليس له مفهوم. طب بكل جسم قالع توجد روايات؟ نعم توجد روايات، ايضا توجد روايات بكل جسم قالع توجد روايات. الحقيقة الروايات ما ندري ما توجد ما تقول بكل جسم قالع، تأتي على الروايات. الروايات تتكلم عن مدر وهو قطع من الطين اليابس، وتتكلم عن خرقة، وفي بعض نسخ التحديث خجه خرق او خجه هكذا. على كل حال اذا قلنا ان لا خصوصية، اذا قلنا الخرقة، وبعض الروايات تتكلم عن الكرسي قطن، فلا بد ان نضيف شيء لهذه الروايات ونقول ان لا خصوصية متطورة لهذه الامور الكرسي والخرق والمدر والخزف على بعض النساء، لا خصوصية. فتدل هذه الروايات على اجزاء الاستنجاء بكل شيء قاله. وهنا لا يوجد مقيد لهذه الروايات بعد في المرة المرتين الثلاث لا يوجد. فإذا بعد أن نقرأ الروايات لنرى الاستدلال تتبين أن النتيجة أن الحجر لا بد فيه من ثلاثة، نحن وصناعة الفقهية لا بد فيه من ثلاثة أحجار، وأما الأجسام غير الحجر كالكرسي كالمدر كالخرطة فيها إطلاق ولا يوجد لها مقيد من هذه الجهة، وحتى لو بثقة واحدة حتى لو بثقة واحدة. هذه الروايات مروية في الباب 26 الحديث 6 وهي مضمرة زرارة. الغريب هذه المضمرة ليس فيها ضمير، يعني يمكن المناقشة كثيرا في هذه المضمرة. مضمرة الباب 26 من أبواب الوسائل، من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 6 وبإسناده عن أحمد ابن محمد. من هو محمد ابن الحسن؟ بإسناده عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد. هنا إذا كان أحمد ابن محمد المقصود به ابن عيسى الأشعري، هذه كتبوها النشاطات فيكم، إذا كان فأكو مشكلة في الطريق إليه في المشيخة، أريد واحد يعرف لي شنو المشكلة، شنو المشكلة؟ الرواة صحيحين فقط، لكن أكو مشكلة، شنو هي المشكلة؟ فبحثوا عن المشكلة. إذا كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أكو مشكلة في طريق الشيخ له في المشيخة، فبحثوا عن هاي المشكلة. قال عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فريج عن زرارة قال كان يستنجي. من هو الذي كان؟ لم يقل، ما قال سألته، كان يستنجي. من هو الذي كان؟ هنا بعض المحققين قال هذه كان تعود إلى أبي جعفر، الإمام أبي جعفر الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. كان يستنجي من البول 3 مرات ومن الغائط بالمدر والخرق، يعني قطع الطين اليابس والخرق. وهذه رواية مطلقة بعد، ما فيها 3 مرات مرتين ما فيها بعد بالمدر طبعا، بعدها مو حجر. الثلاث ناقشت ان المدر هو ايضا حجر باعتبار قطع طين يابس، لا مشكلة ذلك. الرواية تقول ايضا الخرق، وان كان في بعض النسخ تقول الخرق. اذا لم تقبل بهذه الرواية لا اقل لاجل ان واضح الاغمار، كان من هو الذي كان؟ توجد رواية أخرى صحيحة في الباب 35 الحديث 3 الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 3 هذه بعد صحيحة. وعن محمد بن علي بن محبوب، يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب، والطريق صحيح. عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينه عن زراره سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسوف ولا يغسل. وهذه بعض صريحه في جواز المسح بالكرسوف ومن الغائط، صريحه بانه يكفي في الغائط التمسح بالكرسوف، والكرسوف هو الفطر. هذه الروايات التي يمكن أن يستدل بها على إنقاء بوضع الغائط، وتبينت النتيجة أنه في الحجر من الصعب الالتزام بكفاية الحجر الواحد، فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالثلاثة أحجار، وأما بغير الحجر فيكفي تكفي حتى المرة الواحدة بعد زوال العين. طبعا أكو مقيدات هنا ما يحتاج ندخل فيها، عدم التعدل المخرج، زوال العين، هذه واضحة بعد عندكم، لها أدلة، لكن ما نجيب هاي الأدلة للوقوف مع متن المصنف. أو أكو كراهة، نعم أكو استثناءات في الكراهة، وحينئذ المصنف سكت عنها، فحينئذ لا نأتي بها. ثم الفقرة الأخيرة، يمكن أن تكون الفقرة 5 إذا اعتبرنا هذا الذي تكلمنا عنه في الرابعة، الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء. الآن إنسان تبول و صار أن يستبرئ، أولا الاستبراء معروفة اسم الاستبراء على كل حال، ما يعرف بالخرافات التسع، وإن كان أكو في كيفية بحث ترى ترأت في كيفية بحث، وهو أن يسحب الإنسان أصابع من تحت المقعد إلى أصل البتر لا مشكلة لا حياة في الدين. ثم يضع الإصبع الوسطى والسبابة والإبهام وينثر العضو من أصله إلى طرفه، ثم ينثر الحشفة ثلاث مرات، هذه كلها ثلاث مرات وثلاث مرات، ولذلك تسمى الخرافات. هذا ليس لا دليل على وجوبه بل لا دليل على استحبابه، إنما الدليل إرشاد إلى شيء، يرشد إلى شيء، وهو أنه إذا خرج بول، إذا خرج بلل بعد التبول، إذا كنت مستبرئا فتحكم أن هذا البلل ليس بولا وهو طاهر وليس ناقض، انت توضعت بعد ذلك فهو ليس ناقض للوضوء. وإن لم تستبرئ فعليك أن تحكم بأن هذا البلل بول وهو ناقض على خلاف وين تقول. بعض العلماء كصاحب الحدائق لم يحكم ببوليته، حكم بنقضه للوضوء، فرق قال وليس بولا وليس نجسا، جميل، لكن الروايات دلت على انه ناقض فقط، والمشهور قال هو بول ونجس وناقض، واذا قال بول ونجس يكون ناقضا قطعا لا اقل من جهة، تقول لي لا اقل من جهة، لا اقل من جهة بغض النظر عن الرواية، ان الروايات ان الادلة جلت على انه ناقض، والنواقض منحصرة بامور ليس منها شيء ينطبق على هذا البلد سوى البول، فهذا دليل على ان الشارع حكم ببوليته. وينتبهون الان لدي روايات تقول انه ناقض، جيد، اذا سلمنا بهذه الروايات وانه ناقض لا بد ان نسلم انه بول. لما؟ لان روايات كثيرة صارت كالظهور الفقهية تحصر النواقض بامور، شنو هي الامور؟ خروج الغائط، خروج البول، الريح والنوم، ليس من هذه شيء يصدق على هذا البلد سوى البول، فاذا اعتبار ناقض لا بد ان يكون داخلا تحت عنوان البول. واضح الفكرة والكلام؟ نحن وهذا البلل المشتبه بغض النظر عن الروايات ماذا نحكم به؟ يعني تقول بأصالة الطهر، تبول الإنسان وتطهر ثم خرج منه شيء، هل يحكم بنجاسته أو لا؟ الأصل الطهارة، لكن خرجنا عن هذا الأصل لوجود روايات أو لوجود رواية على الأقل تشير أنه ناقض، ومن لم يقبل بهذه الرواية يقول بعدين بلا رواية، ومن لم يقبل بهذه الرواية يقول يوجد ظاهر قدمناه على الأصل هنا. ما هو الظاهر؟ يقول إن هذا الإنسان تبول، وظاهر كل إنسان قد تبول بقي شيء من البول في المجرى، وحينما خرج هذا البلل منه بعد البول مباشرة حين ظاهر أنه من البول الذي بقى في المجرى، وهذا الظاهر يقدم على الأصل الذي هو أصل في الطهارة، حتى لو لم توجد رواية بهذا المعنى، بمعنى أنها مقدمة على أصل الطهارة، هذه الرواية بمجرد انه تقول هذه الرواية بمجرد انه ثبت ان البلل المشتبه ناقض، حينئذ يكون هذا البلل المشتبه بول، ونقدم الظاهر على الاصل في هذا المورد. الشيخ المصنف لم يأتي بالظاهر، قال الاصل هو قاعة الطهارة، لكن هذا الاصل رفعنا يد عنه لوجود رواية، مفهوم رواية يدل على أن البلل الخارج قبل الاستبراء بول ونجس وناقض. ما هي الرواية؟ هذه الرواية عبر عنها بصحيحة محمد بن مسلم، والحقيقة هي حسنة بالمصطلح الدقيق وليست صحيحة. الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة الحديث 2 محمد بن يعقوب شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، ذكرنا مرارا أنه لم ينص على توثيقه، إنما مدح مدحا معتدا به، والمدح المعتد به يعبر عن الرواية التي يرد فيها مثل هذا الإنسان بأنها حسنة، شيعي ممدوح مدحا معتد به. عن حماد عن فريد عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه 3 عصرات وينثر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. الحبائل عروق الظهر، هذا شيء من عروق الظهر. الرواية لها مفهوم، تبول. طبعا الرواية ما تريد تشير إلى اكتفاء بهذا، هذا الآن مو موردنا نتكلم فيه، إن الرواية قالت إذا واحد ما عنده ما يفعل هذه الأمور مو معناها طهر الموضع، معناها طهر الموضع، الموضع بقى نجس، غايته هذه الأمور تمنع من انتقال النجاسة. يعني أنتم لو مو تمنع من، فحينئذ لابد حينما يحصل الماء يتطهر، أو إذا لم يحصل الماء يتيمم، هذا موضوع ثاني مو موردنا الآن. لكن الرواية تشير إلى شيء لها مفهوم، تقول ماذا تقول؟ إن خرج بعد ذلك شيء بعد ماذا؟ بعد الاستبراء فليس من البول، ومفهومها أنه إن خرج شيء قبل الاستبراء فإنه مفهوم الرواية، فإن خرج هذه جملة شرطية، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول إنما هو من الحبائل. يعني شنو مفهومه؟ إذا خرج الشيء قبل الاستبراء، قبل ذلك يعني قبل الاستبراء فإنه من البول. وهذه الرواية تخرجنا عن قاعدة الطهارة الواردة في المقام في البلد المستباح، لا يصار إلى الأصل إلا إذا لم توجد رواية، لم يوجد دليل. إن لم يوجد دليل هنا فلا يصار إلى قاعدة الطهارة، إلى أصالة الطهارة. إذا المفهوم شنو؟ إذا ما تستبر وخرج شيء شو اسمه؟ مفهوم. خلاص أنا أمر بس هذا الجانب السبيل. أنا فقط أريد أستفيد بس هذا.
في حالة عدم وجود الماء.
هل شنو دخل وجود الماء من عدمه في أن الخارج بول أو ليس بول؟
نفت كون بول
حتى مع وجود الماء، مع عدم وجود الماء، مو نفت كون بول. بعد الاستبراء ليس بولا، وجد الماء أو لم يوجد. بدون الاستبراء فهو بول. ما لنا علاقة بالماء هنا، ليست المسألة الكون صدق البولية وعدم البولية على الخارج لا علاقة له بالماء. عدم وجود الماء أعطاك عذر أنك لا تغتسل تنتظر إلى حين وجود الماء أو التيمم. إما إن تقول بعد الاستبراء الخارج ليس بولا، ماكو ماء الخارج ليس بولا، قبل الاستبراء الخارج بول، سواء يعني سواء وجد الماء أو لم يوجد. مع وجود الماء لا، ما في مشكلة، مع وجود الماء غسل بالماء واستبرأ، لا يوجد ليس بولا، وجود الماء غسل بالماء ولم يستبرأ الخارج بول، لا علاقة للغسل بالماء على ان الخارج ليس بولا.
على اصل عملية الاستبراء،
نعم.
على اصل عملية الاستبراء، لان الرواية ما اثر على الماء بامكان يقوم هاي عملية الاستبراء من بلد اللي يفرد معده ما يبني عليه. إذا لم يوجد الماء
كان
أصل عملية الاستبراء متقومة على عدم وجود الماء.
لا، الرواية ظاهرة في شيء. الرواية تتكلم عن خارج قبل الاستبراء وخارج بعد الاستبراء. الخارج من جسد قبل الاستبراء وبعد الاستبراء لا علاقة له بوجود الماء من عدمه. ما نربط بالماء من عدمه. عدم وجود الماء أعطاك عذر في أنك تكتفي بهذا مؤقتا. كلامنا الآن وجد الماء. وجد الماء. استبرأت أنت. الخارج بول أم ليس ببول؟ أنت والرواية. أنت والرواية. ليس. وجود الماء. واغتسلت. ولم تستبرأ. الخارج بول أم ليس ببول؟ ما تستطيع أن تقول لأني غسلت مخرج البول فحينئذ سيكون الخارج ليس بولا. ما لا علاقة للغسل بمسألة الخارج. قال فمفهومي صحيحة محمد بن مسلم وهي حسنة بإبراهيم بن هاشم. قلت لأبي جعفر رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يحصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث أطراف وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل. إذن هذه الرواية بمفهومها تشير أن الخارج قبل الاستبراء يعتبر بول، وإذا كان بول نجس، وإذا كان نجس فهو ناقض ويجب التطهير منه. يعني شنو؟ يعني تريد تقول مؤيد بالرواية هذه؟
نعم. حابب
يكون حاكم على الرواية هذا المكان. ممكن إنه يكون الاستصحاب مؤيد في هذا المكان. يقين يقين بالبولية.
يقين بالبولية.
إيه يقين بالبولية. يقين بأنه من ذلك البول. لأنه خروج بلل بدون وجود البول في المجرى، فأنت تصبح باليقين بوجود البول البول في المجرى. البول عندك عندك يقين. قال وأما الاكتفاء بطول المدة، ماذا قال في المتن؟ قال إلا مع طول المدة نحو يطمئن بعدم بقاء بول في المجرى. تبول جين هنا شوين تبول هنا الأصل في الحكم البلد المجتمع شنو كان؟ أصالة الطهارة. تبول ويمكن إجراء استصحاب ثاني بغض النظر عن الرواية، وهو أن الإنسان تبول وانقطع البول. استصحاب بعكس وانقطع البول، فالآن يستصحب عدم البولية. إنما عند الاستصحاب عند أطار الطهارة شوين تبول؟ عندي الإنسان تبول ثم انقطع البول وخرج شيء، هل بالإمكان أن يجري استصحاب عدم البولية أم لا؟ بالإمكان أن يجري استصحاب عدم البولية. ما ناظرين إلى اليقين في المجرى، موضوع ثاني يعني. اليقين في المجرى جانا ظاهر قدمناه على الأصل سابق. الآن بالإمكان أن يقدم الاستصحاب هذا أم لا؟ إذا قلنا بأن اليقين بالبقاء البولي في المجرى هو المتيقن، خرجنا عن هذا الاستصحاب وعن أصالة الطهارة في حالة قصر المدة، لأن لا يمكن أن نتيقن بعدم البولية لوجود يقين بوجود البولي في المجرى عند قصر المدة. لكن مع طول المدة حينئذ لا نستطيع أن نجري ذلك الاستصحاب، ولا نستطيع أن نقدم الرواية على قاعدة الطهارة. لما؟ لأن الرواية واضحة وظائرة فيما لو كان الإنسان غير مطمئن بعدم بقاء شيء في المجرى. كلامنا في الرواية قدمناها على أصالة الطهارة، وقدمناها على استصحاب عدم بقاء البولية بسبب قصر المدة، لأنه يوجد يقين بوجود بول في المجرى. أما مع طول المدة فاستصحاب عدم القولية وأصالة الطهارة نافذة في هذا المورد، ولا يطار لا إلى الاستصحاب الأول ولا يطار إلى الرواية التي خرجت أخرجتنا من الأصل بسبب يقيننا، بسبب على كل حال هي الرواية تكلمت أنه قبل الاستبراء نخرج من أصالة الطهارة، خروجنا من أصالة الطهارة في حالة ما لو لم يطمئن الإنسان بعدم بقاء البول في المجرى. أعيد ملخصا للتوضيح، الشيخ المصنف يقول كان الأصل ماذا؟ كان الأصل أصالة الطهارة في البلل المستبد، خرجنا عن هذا الأصل بالرواية حاكمة، هذا الأصل حاكم على ماذا؟ الرواية حاكم على الأصل، هذه الرواية حاكمة بما لو لم نطمئن بعدم بقاء شيء في المجرى، مع طول المدة لا تكون الرواية حاكمة، الرواية مختصة بقصر المدة، مع طول المدة لا تطلق الرواية للحاكمية، بل يمكن أن نستند إلى استصحاب جديد ويمكن أن نستند إلى أصالة الطهارة. صورة الاستصحاب الجديد إننا على يقين بعد طول المدة بعدم بقاء بول في المجرى فنستصحب عدم البقاء، وصورة أصالة الطهارة إن هذا بلل مشكوك بعد طول مدة ولا يوجد ظاهر يقول بأن في المجرى بول، فحينئذ أقول تجري فيه أصالة الطهارة. قال وأما الاكتفاء بطول المدة فلأن المطلوب بالاستبراء نقاء المحل، أنت شنو المطلوب منك بالاستبراء نقاء المحل، فمع الاطمئنان به دينا بنقاء المحل ترتب فائدته، فائدة من؟ فائدة الاستبراء، هذا مضافا الى التمسك باستصحاب عدم خروج البول. كتبوها شلون؟ بعد ان قام لم يخرج بول لفترة، فيستصحب عدم خروج البول وبقطع النظر عنه عن هذا الاستصحاب، فبقاعدة الطهارة فإن الحاكم عليهما يا عليهما شنو المن يرغبها الاستصحاب وقاعدة الطهارة، وهو الصحيحة المتقدمة التي عبرنا عنها بالحسنة، يختص بغير هذه الحالة، يا حالة خروج البول بعد مدة طويلة. هنا المصنف ترى ذكر ثلاث أدلة، أنا ما ذكرت الدليل الأول مالك، ترى العبارة تبين أن لديه ثلاثة أدلة، وهو أنه بعد طول المدة لا يحكم ببولية البلل المشتبه الخارج. الدليل الأول أنه إحنا شنو حكمنا بعد الاستبراء، البلل المشتبه بول أم لا؟ بعد الاستبراء ليس بول. جيد، الاستبراء ما هي فائدته؟ ان تطمئن من بنقاء المجرى من البول، فاذا اطمئننت لطول المدة حصلت فائدة الاستبراء، وحينئذ تترتب فائدته. ما هي فائدته؟ هي فائدة الاستبراء ما هي؟ ان تحكم بطهارة البلل المشتبه بعد الاستبراء، لانك بعد الاستبراء اطمئنيت ان المجرى خالي من البول وطول المدة أعطاك نفس الاطمئنان، فحينئذ يفترض أن تترتب نفس فائدة الاستبراء. هذا دليل أول. الدليل الثاني استصحاب عدم البولية بعد المدة. الدليل الثالث أصالة الطهارة. قد تقول لما لم تعمل قاعدة الاستصحاب وأصالة الطهارة في حالة قصر المدة؟ نقول لأنه في تلك الحالة كانت لدينا صحيحة أو حسنة حاكمة، وهنا الصحيحة ليست حاكمة في هذا المورد، فهي لا تشمل مثل هذا المورد. أفادنا الاطمئنان بعد وجود بول وجدان بعد طول المدة انه لا يبقى شيء، لانه لو كان شيء موجود المفروض ان يخرج بالحركة مباشرة بعد فترة قصيرة. الرواية. لأن واضح ما بتعبد في المشهد. واضح أنا قلت حتى ما في دليل على الاستحباب كما يقول الشيخ الكوري رحمه الله. لا ما ملحوظ فيها التعبدية. ملحوظ فيها انطاء المحل. ظاهرة الروايات في ذلك. لو تراجع بالكيفية المصنف ما جاب روايات الكيفية. هاي واحدة من روايات الكيفية هي. لكن كثير من روايات الكيفية ظاهرة في ماذا؟ في أنها تتكلم عن لكي يطمئن الإنسان بنقاء المحل. لا ما مو تعبد. طبعا. هو قاعد أقول إن الروايات ظاهرة في أن المراد انطاء المحل وليس تعبد. التعبير العلمي على نحو الموضوعي او طريقية بس يجينا فمشوف ما اعتقد ان نوقف في كفة الوضوء. صلوا على محمد وعلى محمد.